أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في تحقيق الحال، في حقيقة الإجازة، في بيع الفضولي، وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة. فقد ذهب المشهور إلى كون الإجازة كاشفة، واستدلوا ببعض الأدلة، والدليل الثاني هو الذي بين أيدينا ونحن في مقام مناقشة مع المشهور في دليلهم الثاني. وخلاصة الدليل الثاني كما قلنا ينص على أن الإجازة متعلقة بالعقد. شنو وظيفته؟ تصحيح العقد من حينه، من حينه. فإذا كانت الإجازة في شعبان والعقد في رجب، وهي تصحح العقد من حينه، يعني من رجب، هذا شو نسميه؟ كشف لو نقل، كشف. وهذا هو المطلوب. وأجاب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة. مر الكلام في الجواب الأول والجواب الثاني، وصل بنا الكلام إلى الجواب الثالث. قال رحمه الله: وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. يقول لو سلمنا بأن الدليل الشرعي الذي دل على صحة بيع الفضولي ببركة الإجازة يدل على أن المراد من الإجازة معناها اللغوي ومعناها العرفي، ونحن نسأل يقول شنو معناها اللغوي ومعناها العرفي؟ التحقوق أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا. سد القول، هاي العبارة ما بين القوسين، ضيف لها عبارة من عندي، قول من حينه. فالعبارة ما بين القوسين هكذا تكون: أعني جعل العقد السابق، جعله جائزا ماضيا من حين وقوعه، من حين وقوعه. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله: سلمنا بأننا نتعامل مع الإجازة تعامل عرفي لغوي. شنو الإجازة لغة وعرفا؟ إنما صدر أولا صحيح من حين صدوره ببركة الإجازة، وإنما صدر أولا وهو العقد في رجب، وإنما صدر أولا ماضي متحقق من حينه في رجب ببركة الإجازة. هذا ما يظهر لنا لما نقرأ الدليل. وإن الدليل الشرعي مثلا يقول: من باع كتاب غيره في رجب ثم علم الغير في شعبان وأجازه صح البيع. ماذا نفهم عرفا من هذا الخطاب؟ شو يعني صح البيع؟ وقت صح البيع من رجب، من رجب صح البيع. هذا ما يظهر لنا من الدليل. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: لو سلمنا بهذا الظهور اللغوي والعرفي، جئنا معكم وقلنا ان الدليل يظهر منه ان الاجازة كاشفة، معناه قالوا لا معناه كاشفة. فقال: سلمنا دلالة الدليل على امضاء الشارع لاجازة المالك على طبق مفهومها، على طبق مفهوم الإجازة، المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي. شنو يعني المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي؟ قال أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا من حين العقد. جيد. بتقريب أن يقال أن معنى الوفاء بالعقد صدر العقد في رجب والإجازة في شعبان، والشارع ماذا يقول؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، بمعنى العمل بمقتضى العقد والعمل بمؤدى العقد العرفي. هم نضيف عبارة من عندنا، شنو العبارة اللي راح نضيفها من عندنا؟ من حين وقوعه، من حين وقوعه. فإذا صدر العقد، العقد في رجب والإجازة في شعبان، والشارع ماذا قال لي؟ أوفي بالعقد، هذا البيع تقبل بيه لو ما تقبل بيه؟ أقول أقبل بيه. قال أجز، أوفي بالعقد. لابن يقول لي أوفي بالعقد، يا عقد، عقد رجب لو عقد شعبان؟ أكيد رجب، لأن شعبان ماكو عقد، أكو إجازة فقط. هم نضيف عبارة من حين وقوعه، هو راح يضيفه بس في الأخير احنا نضيفه للتوضيح، نكررها للتوضيح. إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضى العقد والعمل بمؤدى العقد. شنو مقتضى العقد ومؤدى العقد؟ الملكية المتبادلة، النقل والانتقال العرفي من حين وقوعه. فإذا صار العقد بالإجازة، هاي الباء شنو الباء؟ ناس سببية، يعني فإذا صار العقد بسبب الإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا. العقد لما انصدر في رجب وأجيز في شعبان، فإن العقد الذي صدر في رجب في شعبان عفوا، فإن العقد الذي صدر في شعبان ترى عقد فعال مؤثر. من الذي قال انه عقد فعال وعقد مؤثر والحال ان الذي باع ليس المالك؟ قال الذي يقول هو عقد فعال وهو عقد مؤثر الشارع. كيف؟ لانه جعل الإجازة مؤثرة. لو كان العقد لا قيمة له لما صح لا بالإجازة ولا بدون الإجازة، بس بما ان الإجازة تصحح، اذا ماذا تصحح؟ للعقد. إذا العقد من حين وقوعه هو فعال مؤثر، والإجازة كاشفة، كاشفة عن ذلك. هذا كله تكرار. فإذا صار العقد بسبب الإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا كان، فإذا صار وين جواب فإذا صار؟ كان، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه. وهذه العبارة ناجابة من حينه، ناجابة. احنا نحتاجه وين؟ قبل هم نحتاجه على مود تصير المسألة أوضح. من حينه يقول هذا ما يقتضيه العرف واللغة، ان الإجازة مؤثرة في صحة العقيد من حين العقد، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه. فإذا الشرع جعل الإجازة مؤثرة حسب روايات بيع الفضولي، الشرع جعل الإجازة مؤثرة، واللغة والعرف جعلوا تأثير الإجازة من يابك تأثير الإجازة باب الكشف. يقول هذا هو المفهوم التنظيم على مبنى من؟ على مبنى مشهور. بعد ما جاوب، هو بعد ما جاوب لسه بعد شوية يبدي يجاوب. هذا كله مقدم علما لجوابه. لكن نقول، من قال لكن نقول ما راح يجاوب، هم راح يعطينا جملة عرضية. افتح فوت بعد الإغماض، يعني بعد غض الطرف عن أن مجرد متوقفا، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤدى العقد العرفي ترتب الأثر من حين العقد. هو ببداية ماذا قال؟ بالبداية قال سوف أسلم معكم إن الدليل الشرعي الذي دل على أن الإجازة تصحح العقد، هي تصحح العقد على نحو الكشف، لأن العرف واللغة يدعمان فكرة الكشف، بس هي كاشفة عن صحة العقد من حين العقد. قال أسلم بذلك معكم، هذا الذي قلناه قبل قليل. نقول له يلا اذكر الرد الثالث ذكرا. قال قبل ما اذكر الرد الثالث، هذا الذي سلمت به ترى محل خلاف، محل كلام. بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون نعم ان الاجازة تصحح العقد، ولكن ليس من حينه، لان الادلة الشرعية الدالة على صحة بيع الفضولي ببركة الاجازة قاصرة ان تبين ان الاجازة كاشفة، قاصرة عن ذلك. واذا الادلة الشرعية الروايات الشريفة واضحة في ان الاجازة كاشفة، بعد هم نجد فقيه يقول بانها ناقلة؟ لماذا هناك قول بالكشف وهناك قول بالنقل؟ ليش؟ للغموض، هناك غموض في ان الاجازة شرعا ناقلة او ان الاجازة شرعا كاشفة. فيقول الشيخ الاعظم رحمه الله اسلم معكم ان الدليل الشرعي يدل على ان الاجازة مؤثرة، وبضميمة العرف واللغة الاجازة مؤثرة من حين العقد، مع ان هناك من يقول بان ما سلمت به الان مو صحيح، بس انا قاعد اسلم به من باب الجدل وليس من باب انا اعتقد بهذا. واضح. لذلك قال بعد الاغماض عن ان مجرد كون الاجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا مو معناها من حينه. نعم العقد ببركة الاجازة نافذ، بس مو من حين العقد، لعله نافذ من اي حين؟ من حين الاجازة، فيكون نقلا وليس كشفا. قال لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الاثر من حين العقد، كما ان كون مفهوم القبول والرضا بمفهوم الايجاب وامضاء له للايجاب لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب ترتب الاثار من حين وقوع الايجاب. وتذكرون ما قلنا سابقا، اذا صدر الايجاب مو بيع فضولي، بيع طبيعي، اذا صدر الايجاب من زيد البائع وصدر القبول من عمرو ورساعة، بناء على ان الفاصل بين الايجاب وبين القبول مو مشكلة ان يوجد فاصل بين الايجاب وبين القبول. فاذا صدر الايجاب من زيد ورساعة صدر القبول من عمرو، متى وقع البيع؟ من حين الايجاب لو من حين القبول؟ من حين القبول، صح لو لا؟ لان الايجاب بلا قبول لا شيء. واضح. يقول فلذلك الايجاب الصادر والقبول الذي يصحح الايجاب، لا دليل ان القبول الذي يصحح الايجاب يصححه من حين الايجاب، ماكو دليل ان القبول الذي يصحح الايجاب يصححه من حين الايجاب. مثال اوضح، اذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا، والزوج قال قبلت ورا نصف ساعة، متى تحقق الزواج؟ من حين قوله قبلت، اما قبل هذا الوقت لا يتحقق زواج، فلا يلزم ان ينظر اليها باي حجة، بحجة سوف اقول قبلت، يصير؟ ما يصير. اذا ماهية البيع، هذا لا يعني أن الإجازة تحقق ماهية البيع من حين البيع، كما أن القبول يحقق ماهية الإيجاب من حين القبول. أيضا الإجازة ماذا تصنع الإجازة؟ أيضا الإجازة تحقق ماهية البيع الفضولي من حين الإجازة، وليس من حين العقل الفضولي. كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء للإيجاب لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب ترتب الآثار من حين وقوع الإيجاب، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد أو بالعقود ترتيب الآثار من حين الإيجاب. إذن قوله تعالى أوفوا بالعقود لا يدل على أن العقد يصح من حينه، من حين الإيجاب دون من حين القبول، أو من حين بيع الفضولي دون من حين الإجازة. الآية ما تدل على ذلك، إنما الآية تدل على أن العقد أوفي به فيما لو انعقد. أما متى ينعقد؟ من حين العقد لو من حين الإجازة؟ الآية ساكتة الآية عن ذلك. هذا واضح، الناس تلقوا. بعدين هو قال؟ قال فتأمل، وكلمة فتأمل يقال لعله يريد أن يشير إلى أن قياس الإجازة بالقبول قياس مع الفارق، قياس الإجازة بالقبول قياس مع الفارق. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ إذا تحقق الإيجاب ثم تحقق القبول فالعقد منعقد من حين القبول لا من حين الإيجاب. ثم نظرنا على هذا، ماذا نظرنا؟ نظرنا على أنه إذا تحقق بيع الفضولي ثم تحققت الإجازة فالعقد صحيح ونافذ من حين الإجازة، كما أن العقد نافذ من حين القبول. فجعلنا حكم القبول وحكم الإجازة واحد. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، هنا عندي تأمل من يابق أن الإجازة لها ترتيب والقبول له ترتيب، فيكون هذا قياس مع الفارق ست القول. هاي جملة عرضية لحد الآن ما أخذنا بالرد. نرجع من البداية، انظر ماذا قال. قال وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. اعبر لكن نقول، اعبر إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول. إذن هواي عندنا جملتين عرضيتين كبيرتين، فالعبارة هكذا تقرأ. أكرر، وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. وقف، لكن نقول، وقف، إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول. شنو المعنى؟ بمعنى إن الإجازة صدرت في رجب تجعل العقد، بمعنى إن الإجازة التي صدرت في شعبان تحقق ماهية العقد في رجب. قال هذا غير معقول، الإجازة تجعل البيع صحيح نافذ، ولكن لماذا من رجب على نحو الكشف ومن شعبان على نحو النقل؟ لأن كون الإجازة تفهمون هذا؟ إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول. لماذا غير معقول؟ هذا الذي قبل شوي قال سلمنا، قبل قليل ماذا قال؟ ثالثا سلمنا دلالة الدليل إلى آخره. الآن ماذا قال؟ هذا الذي سلمنا به غير معقول. إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. يقول أسألكم سؤال، عندما صدر عقد الفضولي في رجب قبل الإجازة، قبل الإجازة شنو قيمة هذا العقد الفضولي؟ شنو قيمته؟ زيد باع كتابي دون علمي، دون رضاي، دون إجازتي، شنو قيمة هذا البيع قبل الإجازة؟ شنو قيمته؟ لا قيمة له. مين بيع؟ مين من محفوظ؟ من بطلان بعدم الصحة، لا وزن له أصلا، ما له أي قيمة. يقول جيد، من الذي يجعل هذا العقد له قيمة؟ الإجازة. وتصور أن الإجازة تجعل قيمة للعقد من حين العقد، يقول هذا التصور متناقض، يتناقض وياما. إن العقد صدر في رجب، عقد الفضولي صدر في رجب، وإذا صدر في رجب لا قيمة له، ورا شهر يجيز المالك فيتحول العقد اللي ما له قيمة، يتحول بقدرة قادر المن إلى عقد له قيمة. قال بما أن العقد صدر بلا قيمة لا يمكن أن يصبح بعد ذلك ذا قيمة. إذا إلى قيمة فالقيمة منين؟ من الإجازة. فتبتدئ القيمة من يوم الإجازة وليس من يوم العقد، لأن يوم العقد إلى يوم الإجازة صفر. تجي الإجازة في شعبان تعطي إلى العقد قيمة من رجب إلى شعبان، والحال ماذا كان العقد؟ لا قيمة له. قال هذا لا يتصور، أنظر بالعقليات ما يتصور، بالشرعيات يقول أيضا لا يتصور. شيء تحقق ميتا في أول شعبان، ميت اثنين شعبان عفوا في أول رجب، في أول رجب ميت، في اثنين رجب ميت، 15 رجب ميت، 27 رجب ميت، بعدين تتحقق حياته في شعبان. احنا شو نقول؟ أصحاب الكشف ماذا يقولون؟ إذا هو حي من الحي من واحد رجب. قال هذا تناقض لا مو تناقض، هذا تناقض بين ولادته ميتا وبين ولادته حيا. إذا ما هو المعقول؟ قال المعقول أنه ميت في رجب وأصبح حيا في وقت في شعبان. هذا نقل لو كشف، هذا هو القول بالنقل وهو المطلوب. قال إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير، يعني ميت ما له قيمة في رجب، يستحيل لحوق صفة التأثير له، هو ميت. شلون ألحق في صفة الحياة عندما ولد ميتا؟ لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا وقع العقد ميت بعد ما قدر انطي حياة، وإنما شو تنطي حياة في فترة أخرى بعد ولادته. فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، لولا أصحاب الكشف هم ما يسكتون. فماذا قالوا للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ دلوا دقيقة، أنت تريد أن تقول بأن الفضولي الذي ولد في رجب ماذا ولد؟ ميتا، والإجازة جاءت في شعبان أحيت أحيته من شعبان، وليس من المعقول أن الإجازة الشعبانية أحيته من رجب. هذا كلامك أو لا؟ قال نعم. فماذا قالوا له؟ فإذا وجد عندنا دليل شرعي يدل على أن الإجازة الشعبانية أعطت قيمة وحياة للبيع الفضولي من رجب، فماذا تصنع؟ أنت الآن بين محذورين، محذور العمل بالاستحالة العقلية، وهي المن تدعم الاستحالة العقلية؟ ماذا تدعم؟ القول بالنقد، الاستحالة القول بالكشف، وبين محذور آخر وجود دليل شرعي يدل عليه. من يدل؟ يدل على أنه على مدعاه طبعا، ولا قلنا نحن لا يوجد ما يدل على الكشف من الروايات، بس هم يدعون كما يوضح فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فأنت بين محذور الاستحالة العقلية التي تدعو إلى القول بالنقد، وما بين الدليل الشرعي الذي يدعو إلى القول بالكشف، الذي يدعو إلى القول بالكشف. فماذا تصنع بين الاستحالة العقلية وبين الدليل الشرعي الذي يدعو إلى الكشف؟ شنو كان جوابه؟ قال احنا عندنا قاعدة، وهي القاعدة نعمل فيها في أصول الدين وفي فروع الدين. شنو القاعدة؟ الدليل الشرعي إذا تعارض مع دليل قطعي يؤول الدليل الشرعي حفاظا على الدليل العقلي. طبعا احنا درسنا في الأصول دليل شرعي قطعي مستحيل يتعارض مع دليل عقلي قطعي، صح لو لا؟ هاي في الحلقات للسيد الشهيد الصدر رحمه الله موجودة. الدليل الشرعي العقلي مستحيل يتعارض مع دليل عقلي قطعي، عفوا، الدليل الشرعي القطعي لا يتعارض مع دليل عقلي قطعي. فهاي الاستحالة إذا كان الدليل عقلي قطعي، إذن الروايات التي تدل على الكشف مو قطعية، ظنية، صح لو لا؟ سيؤول الدليل الظني لحساب الدليل العقلي القطعي. لذلك قال فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول فلا بد من صرفه صرفا، الدليل الشرعي صرفه على تأويله، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء. يعني شنو الاقتضاء؟ يعني هذا الدليل الشرعي لا يقتضي الظاهر منه. شنو الظاهر منه؟ الكشف. لا يقتضي الظاهر منه، لا يقتضي الكشف، بدليل الدليل العقلي القطعي، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حين ترتب الآثار الممكنة. شنو يعني ترتب الآثار الممكنة؟ اكتب. وهنا يشير الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى عنوان الكشف الحكمي. الكشف الحكمي. شنو الكشف الحكمي؟ الكشف الحكمي لا هو كشف حقيقي ولا هو نقد. الكشف الحقيقي نعرفه، الكشف الحقيقي يقول البيع حقيقته وآثاره من حين العقد من أول رجب. هذا الكشف الحقيقي الذي تمسك به المشهور. والنقل، الإجازة مقولة على نحو النقل. النقل شنو؟ البيع حقيقته وآثاره من حين الإجازة، يعني من حين أول شعبان. هذا يسمى النقد. البيع، حقيقة البيع تحققت في شعبان، يعني حين الإجازة. أما آثار البيع، آثار البيع الممكنة، آثار البيع الممكنة من حين عقد الفضولي، فالقول بالكشف الحكمي برزخ بين الكشف الحقيقي وبين النقل. أكرر، الكشف الحكمي يحكم الفقهاء به بهذا السبب. بسبب ماذا؟ بسبب تعارض الدليل العقلي القطعي ويا من؟ ويا الدليل الشرعي الظني. الدليل العقلي القطعي يدعو إلى النقل، والدليل الشرعي الظني يدعو إلى الكشف. فنجمع بينهما، لا نقول بالنقل كي لا نطرح الدليل الشرعي جملة وتفصيلا، ولا نقول بالكشف كي لا نطرح الدليل العقلي القطعي، فنقول بمن؟ بمقالة ثالثة تجمع بين الدليلين، بين الدليل الشرعي وبين الدليل العقلي. وحاصل هذه المقالة هي الكشف الحكمي. شنو الكشف الحكمي؟ يا للبيع، حقيقة البيع تحقق من حين الإجازة في أول شعبان. أما آثاره من أول رجب، ما عندنا مشكلة في ذلك. لذلك قال بني، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري. اكتب من زمان العقد، من زمان العقد. لماذا النماء؟ لماذا النماء للمشتري؟ ليش؟ لأن هاي آثار من؟ آثار البيع. وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه. يعني شلون؟ قال مثلا عندي شاة أو عندي بقرة، جاء زيد أخذها دون علمي وباعها إلى عمرو. شو يسمي هذا البيع؟ بيع فضولي. الآن الشاة أو البقرة عند عمرو، فيها حليب، يخرج منها حليبا، واضح. ورا شهر علمت فقلت أجز. يقول الملكية تحولت مني إلى عمرو من حين قولي أجزت، من حين قولي أجزت. لماذا؟ لأن الملكية تتحقق حين الإجازة. أما الحليب الذي شربه عمرو يستحق لو ما يستحق؟ قالوا ملكه، ملكه. يقولون كيف؟ البقرة ملكي وحليبها ملك من؟ ملك المشتري. شلون؟ البقرة ملكي وحليبها ملك المشتري. قالوا هو هذا، هو هذا الكشف الحكمي، هو هذا الكشف الحكمي. الكشف الحكمي إذا وقع البيع الفضولي، البقرة ما زالت ملك المالك، نماؤها ملك من نماؤها؟ طبعا على تقدير الإجازة، على تقدير بعدين أكو إجازة. إذا ماكو إجازة ماكو شيء اسمه كشف حكمي. الكشف الحكمي متفرع منين؟ من وجود إجازة، هذا واضح إن شاء الله. فالكشف الحكمي يقول إذا وقع الآن بيع البقرة بيعا فضوليا، البقرة ملك المالك وحليبها ملك المشتري، نماؤها ملك المشتري، فإذا أجاز المالك بعد الشهر أصبحت حتى البقرة المن العين أصبحت للمشتري. أما قبل الإجازة البقرة للمالك ونماؤها للمشتري. هذا هو معنى الكشف الحكمي. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، من حين العقد، بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. شنو الذي يمكن من الآثار؟ ملكية الدماء مثلا، ملكية الدماء ممكن أن تملك إلى المشتري فضولا؟ لا، لا يمكن. يمكن، إذن هي ملكه. وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف. شوف شو عبر، نقل حقيقي بس شنو؟ في حكم الكشف. فماذا عبر عنه الفقهاء؟ كشف حكمي أو نقل حقيقي في حكم، في حكم الكشف من بعض الجهات. شنو المقصود من بعض الجهات؟ يعني ملكية النماء مثلا، ملكية ركوب الدابة، هذه بعض الجهات، مو ملكية نفس العين. ملكية نفس العين تتحقق حين الإجازة، أما ما عدا ملكية نفس العين تتحقق من حين البيع الفضولي. شلون؟ بلي بلي، ما يمكن. آثار ما يمكن. هاي تفصيل يجي، يأتي تفصيل إنه دعا توضيقا. وسيأتي الثمر بينه، يعني بين من؟ بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي. جيد، هاي الفكرة خوش، فكرة جديدة. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء قدس الله نفسه. هذا الشيخ شريف العلماء المازندراني رحمه الله كان من علماء كربلاء المقدسة، وهو من تلامذة السيد علي صاحب الرياض رحمه الله، ومن أفضل تلامذته. يعتبر من المؤسسين في علم الأصول، ويعتبر كتاب ضوابط الأصول، وهو من أهم الكتب الأصولية التي ألفت في ذلك الزمن، وهو لتلميذه السيد إبراهيم القزويني رحمه الله المعروف بصاحب الضوابط. يعتبر الكتاب من فوائد شريف العلماء المازندراني رحمه الله، حتى أن العلماء كانوا يقولون قال شريف العلماء في الضوابط. يعني المؤلف ماذا جعله المؤلف؟ واسطة، جعلوه واسطة في نقل آراء أستاذه. ومع شديد الأسف شريف العلماء رحمه الله لم يؤلف كتابا، لأنه مشتغل بالتدريس والعبادة، ما كان عنده مجال يؤلف ويكتب. الذين ترجموا حياته الشريفة قالوا كان مشغول ما بين التدريس وما بين العبادة، فلم يكن له مجال لتأليف كتاب، ولكنه يعتبر مؤسس في علم الأصول عليكم السلام. وكان درسه يحضره 1000 طالب، وكان عنده طريقة في التدريس. الطريقة هالشكل، هو يدرس مثلا يعطي مطلب الأصولي لمدة 1/2 ساعة، ثم يقول من فهم ينصرف، واللي ما فهم يشير إلى أحد أفضل تلامذته يقول له تقعد بمكاني، عيد اللي أنا قلته. فإذا هم 1000 طالب، يجوز اللي يفهموا 200 يروحون، يبقون 800، يقول إلى أفضل تلامذته يقول له تقعد في مكاني عيده. فيأتي أحد تلامذته يعيد المطلب، دول 800 يجوز 400 يفهمون، لأنه عيد عليه مرتين يخرجون 400، قد يبقى 400 ما فهموا المطلب. يقوم أحد تلامذته الفضلاء ويعيد عليهم المطلب مرة ثانية، ودول 400 جزء ما تفهموا، 300 بقوا 100 خطية، هم يعود عليهم الدرس. فلا يخرج من درسه أحد إلا وقد فهم المطلب. وكان يدرس الأصول فقط، بس أصول. فقيل له إن تلميذك البارز السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط رحمه الله جد أسداد القزاونة في كربلاء، قالوا قد ذهب إلى النجف ليحضر الفقه عند الشيخ علي كاشف الغطاء، ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال لماذا؟ قالوا لأنك تدرس الأصول فقط ولا تدرس الفقه. فذهب يأخذ الفقه من الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله المعبر عنه بالمحقق الثالث، فانزعج وقال غدا ندرس الفقه. ايش درس؟ درس بيع الفضولي، درس بيع الفضولي. فمسألة الكشف الحكمي بالفوائد بحثه، ولكنه رحمه الله توفي في الطاعون سنة 1245 للهجرة ولم يبلغ 40 سنة. قبل بس كبير غير، لم يبلغ 40 سنة وتوفي رحمه الله. هاي من فوائد مسألة الكشف الحكمي 1245. قال ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء رحمه الله فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، لأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله حضر عنده في كربلاء فترة من الزمن، حضر عنده في كربلاء فترة من الزمن، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، يعني العلماء عندما قالوا بالكشف ماذا يقصدون من الكشف حقيقي، أما الكشف الحكمي لم يقله أحد إلا شريف العلماء المازندراني رحمه الله. ولذا عنون العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد مسألة الكشف والنقل، الإجازة كاشفة وناقلة، بقوله ماذا قال؟ وفي زمان الانتقال إشكال، فجعل النزاع في المسألة نزاعا في زمان الانتقال، يعني قال لو في زمان الانتقال لو شنو؟ يعني لو على نحو الكشف الحقيقي، لو على نحو النقل، أما الكشف الحكمي شنو الكشف الحكمي؟ لا هذا ولا ذاك. فتعبير العلامة رحمه الله يدل على أن النقاش إنه متى حصل نقل الملكية وآثار الملكية، هل حصل من حين العقد لو من حين الإجازة؟ ولم يكن في ذهن العلامة الحلي رحمه الله مسألة الكشف الحكمي، ولو كانت مسألة الكشف الحكمي في ذهنه لما صح أن يقول وفي زمان الانتقال إشكال، لأن الكشف الحكمي شي يقول؟ يقول العين تنتقل عند الإجازة وآثارها عدمة عند العقد، وهذا لا يعبر عنه بهذا التعبير. فجعل النزاع في المسألة نزاعا في زمان الانتقال، يعني شو زمان الانتقال؟ يعني العين والأثر، مو العين وحد والأثر وحد. إذا العين وحد والأثر وحد شو نسميه؟ نسميه بلي كشف حكمي ولم يتطرق إليه الأقدمون. هذا واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد. ماذا تقول أنت؟ إذا الجامع مفتوح إن شاء الله.